بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 23. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. تكلمنا فيما مضى عن عبادة المراقبة، هذه العبادة التي يحبها الله عز وجل، وتعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب وأدلته في كتاب ربنا ومفهومه المتعلق بحق الله جل جلاله. تكلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي وردت على مائدة القرآن الكريم تتكلم عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا وما زلنا إلى النصوص الواردة في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تتحدث عن عبادة المراقبة. فذكرنا حديثين، الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العامل المشترك في أعمالهم هو عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثاني وما زلنا بين يديه، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء عند الترمذي عند الحاكم وعند أحمد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استخرجنا الكثير من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية والعقدية من هذا الحديث المبارك، وما زلنا مع عجز هذا الحديث، أي مع آخر هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذا الجزء من الحديث يتكلم عن ركن من أركان الإيمان الست، من أركان الإيمان الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل عندما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. القدر هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وحديث ابن عباس في آخره يتكلم عن ركن القدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. تكلمنا عن هذا الركن فبينا المفهوم من لفظة القدر ولفظة القضاء. اتكلمنا عن أركان الإيمان بالقدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة: الأول العلم، علم الله المحيط الشامل، الثاني الكتابة، كتابة مقادير الأشياء، وتكلمنا عن الكتابة ودرجاتها، تكلمنا عن الكتابة الأزلية والكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية. الركن الثالث ركن المشيئة وما زلنا بين يديه، وهناك الركن الرابع وهو ركن الخلق، فالله خلق الخلق وخلق أعمالهم. ما زلنا مع ركن المشيئة يا إخوة، بنتكلم عن المشيئة. فرقنا بين الإرادة وبين المشيئة عند أهل السنة، بدأنا نتعرف على أدلة المشيئة من القرآن، ثم أدلة المشيئة من السنة. في الدرس الماضي كنا اتكلمنا عن النصوص الواردة في السنة التي تتحدث عن ركن المشيئة، وكان من آخر ما ذكرنا حديث علي بن أبي طالب عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ليوقظه ليلا ولم يستيقظ هو وفاطمة، ثم احتج علي فأقره النبي عندما قال: إن الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، أي أن النائم لا تفريط عليه، وأقره النبي. ثم انتقلنا إلى حديث الدعاء بيقين: لا تقل رب ارزقني إن شئت، رب ارحمني إن شئت، ربي اغفر لي إن شئت، هكذا قال النبي، ولكن اعزم مسألتك فإن الله لا مكره له سبحانه، يفعل ما يشاء، لا مكره له، لا مكره. واتكلمنا في الدرس الماضي جزاكم الله خير عن قضية الدعاء، وعلمنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صلاة، صيام، زكاة، فأنت عندما تحقق العبودية لله أنت تعرض مسألتك، لأنك كلما اقتربت من الغني أعطاك، والعبادة قرب. ثم دعاء المسألة أن تسأل ربك: يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب بارك لي في رزقي، يا رب أصلح لي زوجي، يا رب أصلح لي ولدي، يا رب. هذه تسمى أو يسمى دعاء المسألة. وده كان اللقاء الماضي. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل ما بدأناه في قضية أدلة المشيئة من الكتاب من السنة عفوا. فمن النصوص الواردة كما صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بقضية المشيئة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. الحديث استمع إليه مرة ثانية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. الشاهد من هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والتسليم كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء. هذا الحديث يا إخوة للإمام النووي رحمه الله تعالى تأويلان لهذا الحديث، والتأويلان باطلان. هذا الحديث من أحاديث الأسماء والصفات، والإمام النووي رحمه الله تعالى له في هذا الحديث تأويلان، والتأويلان باطلان. وهنا لابد أن ننتبه للأمر، قضية البطلان وقضية الصحة، فهناك حق وباطل، وهناك صحيح وخطأ. وكثير ممن يدعون العلم لا يفرقون في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل التأصيل الشرعي، فبيكون الخطأ وبيكون الزلل. نقول إخوة الإيمان والإسلام أن المنهج فيه العقائد والأصول، وفيه الفروع زي الأحكام العملية الفقهية. الحق والباطل يتعلق بالأصول فقط، الحق والباطل يتعلق بالأصول في العقيدة. في الأصول نقول هذا حق وهذا باطل وفق الأدلة، بينما في الفروع عندنا صواب وعندنا خطأ. في الفروع عندنا صواب وعندنا خطأ. فعندما يخطئ المخطئ في أمر فقهي ما نقولش قولك باطل، نقول له قولك إيش؟ خطأ. إذا أخطأ في العقيدة نقول له قولك باطل، قولك إيه؟ إن ده أصل في العقائد، في حق وفي باطل، واضح؟ في الفروع في صواب وفي خطأ، ف في أمر فقهي مثلا، يا عم الشيخ قراءة الفاتحة ركن للمأموم في الجهرية ولا قراءة الإمام قراءة؟ نقول المسألة خلاف سائغ، هنا ما فيش إيه إنكار، في مسائل الخلاف السائغ ما فيش إنكار، ده خلاف بين العلماء، بعضهم يرى الوجوب بعضهم يرى عدم الوجوب، بل قراءة الإمام لا قراءة، فده ما ينفعش تقول فيه صواب وخطأ. ليه؟ لأن ما فيش الدليل المرجح. طب إذا حضرتك رجحت، إلزم نفسك بترجيحك، لأن دي مسائل لا إنكار فيها خلاص، وما ينفعش تخطأ المخالف. فكثيرون للأسف لعدم تأصيلهم الشرعي يبدأ يخطأك. أنا مثلا آخذ بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، أنت لا تأخذ، لا أخطئك خلاص. لماذا؟ لأن المسألة خلاف معتبر بين العلماء، خلاف سائغ، فما فيش فيه تخطئة. إنما في نوع خلاف بيكون فيه صواب وفي خطأ. لماذا؟ لأن الصواب لا يتعدد، صواب واحد. الصواب إيه؟ واحد. أذكر لكم مثالا كلكم يحفظه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. الصحابة جدوا في السير في الطريق، دخل وقت العصر، اختلفوا، بعضهم قال ما قصد النبي أن نؤخر الصلاة، بل قصد أن نجد في السير نسرع فسنصلي الآن. فريق ثاني قال بل نلتزم بما قاله النبي، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده نص. وطبعا عندنا ما يسمى بالمنطوق وما يسمى بالمفهوم، وده باب من أبواب أصول الفقه. المنطوق يعني نص كلام النبي، النص، النص يقول هنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده اسمه المنطوق، ما نطق به النبي، ما قاله النبي، النص. في بقى المفهوم الذي يفهم من النص، ولذلك في حديث النبي أذكر أني ذكرته لكم قبلا، عندما قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع. فأنا عندي حاجة اسمها المفهوم، أنت ممكن يكون عندك النص تحفظه لكن لم تفهمه، ما عندكش فيه فقه، ومن هنا يأتي الخلل. فالنبي قال لمن عنده ملكة الحفظ هكذا وأصبح وعاء للعلم، ابقى بلغ هذا العلم للفقيه اللي يستخرج منه الفوائد ويستخرج منه الأحكام ويستخرج منه العلم، فرب مبلغ أوعى من سامع، أفهم وأعلم استخراج الأحكام من هذا النص، وهكذا. ففارق بين إن أنا يكون عندي النص كوعاء، وفارق بين فقيه يستطيع التعامل مع النص بما آتاه الله تعالى من ملكة فهم وأدوات علم، إنها مش بالهوى، دي أدوات للعلم، العلم له آلات، له آلات لابد أن تحصل حتى تمكن في العلم. فهنا عندنا ما يسمى بالمنطوق وعندنا ما يسمى بالمفهوم، ما يفهم من النص. الآن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فريق أخذ بالمنطوق وأخر الصلاة عن الوقت حتى بعد المغرب في بعض الروايات، وفريق أخذ بالمفهوم وصلى في الوقت. النبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. هو يا عم الشيخ دول صواب ودول صواب؟ لا، مش دول صواب ودول صواب، هؤلاء مأجورون وهؤلاء مأجورون، فارق بين أكون مأجور على اجتهادي وإن أنا صواب أو خطأ. لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، شوف قال إيه؟ فأصاب، لأن ده صواب وخطأ، ده أمر فقه يا شيخ لؤي في الفروع. ها، إذا اجتهد الحاكم، مسألة اجتهاد إيه؟ خلاص؟ فأصاب يعني وفق للصواب في المسألة بالدليل، له أجران، له أجران. وإذا أخطأ، يجي الخطأ أهو لسه في الفقه، مسألة فروعية فيها اجتهاد. طيب، وإذا أخطأ له أجر، له أجر. الله، إزاي له أجر الاجتهاد؟ لأنه من أهل الاجتهاد، من أهل العلم، حتى وإن أخطأ هو مأجور. هو إيش؟ مأجور. فمن الخطأ أن نقول كل مجتهد مصيب، نقول لك خطأ. قل كل مجتهد مأجور، فارق بين مصيب وبين مأجور. فهمت يا شيخ أحمد؟ لأن لو قلت كل مجتهد مصيب يبقى حتى وإن أخطأ كلامه صح، نقول لك أبدا كلامه خطأ. إنما هو له أجر، مش مصيب لكن مأجور، مأجور على اجتهاده. إذا نصوب بقى المفاهيم اللي تتنقل، يقول لك ده كل مجتهد مصيب، نقول لا، قولك هذا مصيبة. نقول كل مجتهد إيش؟ مأجور، له أجر. طب يا عم الشيخ الآن يعني معنى كده إن المسألة اللي عرضتها الآن اختلف فيها الصحابة، فريق منهم على صواب والآخر على خطأ؟ نعم، والله فريق على صواب وفريق على خطأ. كيف يا عم الشيخ؟ نقول لك كيف. أنا قلت لك أن الصواب لا يتعدد، اقرأ القرآن، قل هذه سبيلي، هي سبيل واحدة، الحق واحد والصواب واحد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى وأن هذا صراطي، صراط واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الباطل متعدد ومتشعب، وكذلك الخطأ متعدد ومتشعب، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى الحق واحد، نعم، الباطل متعدد، نعم، الصواب واحد، نعم، الخطأ يتعدد، نعم، دي واحدة. طيب أيهما كان على صواب وأيهما كان على الخطأ؟ هل يا ترى لما نيجي نرجح هنا بالهوى وبالرأي وبالكلام ولا بالأدلة؟ ها، بالأدلة. ديننا قال الله قال رسوله، ما في كلام، ما في رأي، ولكن الدليل، إلزم الدليل بفهم مين؟ الصحابة، مش بفهمي أنا. وده اللي بنأكد عليه يا إخوة، كثير من شبابنا اللي ضيعهم إنه أخذوا آراء الرجال فقط، أخذوا أفهام بعض الرجال فقط، ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول لك أبدا، احنا بنرجع لفهم الصحابة، فهم أعلم الخلق بمراد رسول الله لأنهم تلاميذ رسول الله. فلما نرجع في أي مسألة فيها خلاف نرجع لفهم مين؟ الصحابة يا إخوة، مش فهم الشيخ سيد ولا فهم الشيخ سعيد ولا فهم الشيخ فلان، فهم مين؟ فهم الصحابة. لو وجدت كلام الشيخ سيد يخالف قال الله قال الرسول قال الصحابة، اضرب بكلام الشيخ سيد عرض الحائط. قالها الإمام مالك إمام دار الهجرة، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام الرجال قد تدخله الأهواء، وقد يدخله الخطأ، وقد يدخله الحسد، يحسد فيجرح ويبدع ويفسق، نقول له انتظر، قولك هذا لابد عليه أدلة. ونرجع لفهم الصحابة، هل فعلوا ما فعلت؟ هذه قضية لازم ننتبه لها. وهل الخلاف الوارد في اللي انت بتبدع فيه ده في أصول؟ طب واللي خالف في أصل ده هل متعمد المخالفة ولا متأول؟ طب والأصل فيه إيه؟ إنه من أهل الحق ولا من أهل البدعة؟ دي كلام كبير جدا يا إخوة، شباب لا يدركه. وسوف ننقل لكم كلام العلماء في هذا الباب في هذا اللقاء، لأن هذا وقته. لماذا؟ حرصا على المنهج، حرصا على ضبط المنهج حتى لا تنحرف. أنت تعيش في حياتك الدنيا عمرك، ثم تموت، ثم تسأل وحدك، لا اتباعك للشيخ فلان هينفعك إن كان على خطأ وتبعته وأنت كالأعمى. من جمال الإسلام يا إخوة أن ديننا دين يحتكم للدليل والإسناد. ما عندنا تبعية عمياء للرجال أبدا، هذا نوع من أنواع التقديس الممنوع شرعا. ففارق بين أن أوقر العلماء وأن أقدس العلماء، انتبه لهذا جيدا. التقديس معناه إيه؟ أن تأخذ برأي شيخك حتى وإن خالف المنهج دون بصيرة منك، وتبقى أذنك صماء وعينك عمياء إلا ما يراه شيخك. ودي مشكلة خطيرة جدا، نقول لك أبدا ارجع لقال الله، قال الرسول، قال الصحابة. شيخ البشر يصيب ويخطئ، فلا تتبعه على الخطأ، بل عالج معه الخطأ وانصح له في الخطأ. واضح؟ طيب. فنقول في هذه المسألة، من منهما كان على صواب ومن منهما كان على خطأ من الفريقين؟ لا شك أن الفريق الأول الذي صلى في الوقت هو من كان على صواب، وأن من أخر الصلاة عن وقتها هو الذي وقع في الخطأ، وهو مأجور على اجتهاده، مأجور على اجتهاده. الدليل يا عم الشيخ، ما حتى الآن ده كلام حضرتك صح؟ انت ما جيتش بأدلة، انت بتتكلم وده كلامك انت، فين الدليل؟ الدليل قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا أن نحافظ على الصلاة في وقتها، وخص من بين الصلوات الصلاة الوسطى، والصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الدليل أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في الصحيح. في يوم الخندق الصحابة شغالين يحفروا الخندق، وأثناء الحفر انشغلوا عن صلاة العصر حتى دخل المغرب وفي رواية العشاء. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا بالنص، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى الصلاة الوسطى اللي هي إيش؟ صلاة العصر. يبقى نأخرها ناين بالألماني، نأخرهاش إلا لعذر شرعي، إلا العذر شرعي. طيب يبقى الصلاة الوسطى اللي هي إيه؟ العصر، ونحن مأمورون بالمحافظة عليها في الوقت، بل في النصوص الصحيحة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فتته صلاة العصر حبط عمله، أو كما قال النبي أي بغير عذر، طبعا ما صلاش العصر من غير عذر، حبط عمله. وده خلاف كبير عند العلماء، هل يعني خرج من ملة ولا يعني، نسأل الله السلام. طيب يبقى الصحابة الذين صلوا في الوقت أصابوا ولا أخطأوا؟ أصابوا. لماذا؟ لأنهم أخذوا بمفهوم النص مع النصوص المثبتة للحفاظ على الصلاة في الوقت وتخصيص صلاة العصر، وده اسمه الفقه في الدين بقى. أن تجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة، ما تاخدش نص واحد، اجمع النصوص. وهذا معنى كلامي فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع. يبقى الصواب كان مع الفريق الأول وله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. الفريق الثاني له أجر واحد، أجر الاجتهاد، لكن ما فعل خطأ وليس صوابا. يبقى في الأمور الفروعية في عندي صواب وفي إيش؟ خطأ. اصحى بقى، في الأمور العقادية والأصول في حق وفي باطل. كثير من الشباب لا يفرق في هذا الباب، ودي مشكلة. خلاص؟ طيب، ممكن تكون المسألة ذات شقين، خلاص؟ فيها جزء منها فروعي فقهي فزل فيه العالم أو أخطأ فنبدعه ونسكته، يبقى احنا مش فاهمين، ما احناش فاهمين، يقول لك أبدا. وكثير من الشباب لا يفرق بين الزلة وبين البدعة، ودي الخطورة يا إخوة، لا يفرق بين زلة العالم وبين البدعة. الزلة هو من أهل الحق ويدعو للحق، ولكن أخطأ في مسألة أو زل، حتى وإن كانت في الأصل، وده اللي هنشوفه الآن، حتى لو كانت في العقيدة، هنشوف الآن مع الإمام النووي، هذا الإمام الجبل من جبال العلم، وابن حجر وهو من جبال العلم، وكان في الأصول في الأسماء والصفات، مش في أمور ممكن يكون لها الشق الإيه؟ الفروعي الفقهي، أمر نازلة ولكن له شق كده فقهي محتاج لإعمال ذهن واجتهاد، فأخطأ فيه مخطئ، واضح؟ فنبدأ نسقط، ودي القضية الخطيرة جدا. أنتوا فاهمين الكلام ده؟ أنا أحاول يعني أبسط. مش فاهمين ما تتكلموش. بقول للشباب بقى، ها اللي مش فاهم اللي بقوله ده اوعى يتكلم عن العلماء ابدا، اوعى تجيب سيره العلماء، لانك مش من اهل العلم، ما انتش من اهل العلم عشان تتكلم في العلماء او في الدعاء او في اخطائهم. من يتكلم اللي عنده العلم. يا اخوه، كثير ممن تزايد زي الدعوه اليوم، مشكلتنا الاخطر اللي عايز أبصر بها الشباب، أحيانا بعضنا ينخدع بفصاحة فصيح، ينثر الكلام نثرا، بس ده شيخ الإسلام في العلم، نقول لك يا ولدي والله ليس بفصاحة اللسان، ولكن يا ولدي بالعلم والإخلاص والورع والتقوى. يا ولدي واصل ابن عطاء الذي أسس لفكر الاعتزال، اعتزلنا واصل، كان من أفصح الناس لغة ورأس في الاعتزال. انتوا عارفين ان واصل ابن عطاء كان حرف الراء عنده ما بيعرفش ينطقه خالص، الراء ما بينطقهاش، ينطقها لام. خطب خطبة كاملة، خطبة كاملة لم يذكر كلمة فيها حرف الراء. شوف إتقانه في اللغة والفصاحة، ومعتزل يعني من إيه؟ من رؤوس البدع. فيوعى تغتر بفصاحة فصيح ويقعد يتقعر ويتشدق في الكلام، يبقى أنت مش فاهم حاجة، يقعد يقول كلام لغوي ما أنتش فاهمه، ده عالم ولا عالم، اسكت اسكت خالص. أنا مرة أردت أختبر بعض هؤلاء الشباب، فنزلت كلمة قصيرة جدا على موقعنا، لأن أعرف ما هيردوا يعني ويتصلوا. فكنت تكلمت عن باب معين وذكرت فيه ولا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء الراسخين كذا كذا كذا، ولا يتكلم فيه الأغتام الجاهلون. اتصل بي على الخاص، شيخنا يعني أغتام؟ وده من اللي بيبدع. تقول يا ولدي أنت لا تعرف كلمة في لغة العرب وبتبدع العلماء. يا ولدي تعلم العلم يا ولدي. أغتام جمع أغتم، والأغتم في لغة العرب الذي لا يفصح في الكلام، ما يعرفش يتكلم كويس يعني. تخيل أمثال هؤلاء ببدع العلماء، ويفسقوا الدعاء. والله يا إخوة كثير منهم لو جلسته، والله أنا بقسم لأني أعلم، جلستهم كثيرا لا يعرف الكوع من البوع فضلا عن الكرسوع. ما يعرف كيف يدخل الخلاء على سنة النبي محمد. والله لو سألت عن سنن النداء الأذان ما يعرف، ما يدري. وبيقول في العلماء، تخيل، ودي الأفة اللي بنعيشها اليوم يا إخوة. لو علم كل إنسان قدره فلزمها لزمه لانصلحت أحوالنا، لأن إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا المنزلة لا تتحدد بفصاحة لسان أو دقة في اللغة أو إتقان، لا 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 يا ولدي، تحقق بالعلم الذي يؤصل بالأدلة، لا يتكلم إلا وله إمام في المسألة. ده العلم، ده العلم، مش علم محشو بالحسد والأحقاد يا ستير يا رب. لا يا ولدي، ليس هكذا العلم. لا 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 لا. فتعالوا إخوة الإيمان الإسلام لنقف أمام أقوال العلماء في قضية الحكم على الرجال. هنشوف الأقوال التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، وقلنا أنها باطلة، إن تتعلق بأصول، تتعلق بأسماء وصفات، وإن في حق وباطل. ورغم قولها أنها باطلة، لكن هذا لا يعني أن نسقط هذا الإمام الجبل. واضح؟ ده من أئمة السلف رضي الله عنهم أجمعين، لكن هذا القول باطل وفق الأدلة. تعالوا لنسمع قوله ثم نقف مع أقوال العلماء في الحكم. وما أقول لك نقف مع أقوال العلماء يعني العلماء الراسخين في العلم، مش أصحاب الأهواء. واضح؟ طيب، ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قولين باطلين في شرحه لهذا الحديث عند الإمام مسلم. أحدهما أنه من أحاديث الصفات التي ينبغي الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا المعرفة، بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. ده كلام الشيخ رحمه الله. وأن ظاهرها غير مراد، يعني بيصرفها عن الظاهر للمجاز. وده كلام مين؟ كلام مين يا إخوة؟ كلام أهل البدع. ده كلام أهل البدع. يبقى القول ده بدعة، إنما صاحبه مش مبتدع. ده اللي عايز أوصله لك، القول ده بدعة، ده كلام أهل البدع اللي هم يقول لك إن النصوص في باب الأسماء والصفات غير مراد ظاهرها، فنحرفها عن معناها الظاهر. خلاص؟ قالوا بالمجاز، خلاص ما ينفع، ما تقولش بقى إيه له إصبع، لا ده مش المقصود الإصبع. الله، إذن خطبنا ربنا وخطبنا نبينا بكلام أعجمي لا يفهم، من الآخر يعني كده، يبقى هنعطل القرآن والسنة على كلام المبتدعة. طب الإمام ذكر قولهم، يبقى هو منهم أبدا، فنقول القول ده باطل. القول ده إيه؟ إحنا بنثبت الصفة على ظاهرها كما أراد ربنا وكما أراد نبينا، ولكن الكيف نفوضه. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله، إنها صفة غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، بس خلاص. بدل القول الأول الباطل هو إيه؟ قال أنها لا تحمل على الظاهر، ده قول باطل. قول الثاني، رحم الله الإمام النووي، والثاني أن يتأول بحسب ما يليق بها، نأولها يعني. فعلى هذا المراد المجاز. وطبعا كلا القولين باطلين. شكلك بتنام، لا مش انت ولا انت، انت. لا اصحى بقى، يبقى القولان ايش؟ باطلان. الاول قال لك انها لا يراد بها الظاهر، الثاني قال لك يؤول يعني نحرفه على قول المبتدع. من القائل؟ الامام مين؟ النووي. الامام مين؟ بنقول الامام النووي. احنا بنقول ده للشباب اللي اليوم ما تركوا لنا عالما ولا طالب علم. ده مين ده؟ الامام النووي رحمه الله. بل بلاش كده، النبت ده من قديم شويه، بدعوا الامام النووي وبدعوا ابن حجر، بل وقالوا باحراق كتبهما. شوف الجرأة وصلت لفين يا إخوة؟ والله والله هكذا. طب إحنا عايزين بقى نسمع كلام الراسخين في العلم، أصحاب الإنصاف، أصحاب الورع، أصحاب الإخلاص نحسبهم، عندما يتكلمون عن العلماء ويؤصلون لهذا الباب الخطير اللي ينبغي أن نقف أمامه وقفات حرصا على السنة وعلى المنهج وعلى علمائنا وعلى دعاتنا حفظهم الله تعالى ومكن لهم في أرضه. ماذا قال الراسخون في العلم في مثل هذا الباب الخطير؟ تعالوا نشوف أقوال العلماء. سأذكر لكم أقوالهم، وإن كنت من قبل أذكر أني عرجت على هذا الباب، لكن أحيانا التذكير مطلوب مرة على مرة، لأن المسألة بقت خطيرة يا إخوة. الفكرة بدأ ينتشر في أوروبا انتشار غريب، وما دخلوا مدينة إلا أفسدوها. والله ما انتشر هذا الفكر في مسجد أو في بيئة إلا أفسدها. تجد كل الناس بتكره بعض، المسجد كله بيكره بعضه، ما بقوش يسمعوا لحد من أهل العلم ويظلوا على جهلهم. ودي المشكلة الخطيرة جدا، لذا واجب على طلاب العلم التحذير من هذا أو من هذه الفتنة المضلة. فنستمع لأقوال العلماء لعل الكلام يجد صدى لبعض شبابنا فيتقي الله عز وجل في نفسه أولا، ثم يتقي الله في خلق الله. هنشوف كلام اللجنة الدائمة في هذا الباب. سؤال عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول: ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم؟ هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟ يبقى السؤال عن من الآن؟ عن الإمام ابن حجر، عن الإمام النووي، وعن ابن الجوزي رضي الله عن الجميع. السائل يسأل، طيب فأجابوا: موقفنا من أبي بكر الباقلاني، مع أنه مش مذكور، وده من فقه الفقيه، إذا سأل السائل عن بعضهم وهناك من أشد منهم في الباب أن نذكره نحن، عشان نغلق عليك الباب، عشان نغلق عليك الباب ونعلمك الأدب. طيب، موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها، أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين. اسمع اسمع، ده كلام مين؟ نتكلم عن علماء الآن اللي نعرف أنهم علماء، مش المجاهيل الذين لا نعرف أصولهم ولا عن من أخذوا، واللي هم ظهروا لنا كده فجأة وأريد لهم أن يصل صيتهم للعالم أجمع في فترة وجيزة، مع أن الأكابر في الزوايا وكم في الزوايا من خفايا، لكن في أناس بأعينهم أريد لهم أن يصلوا للعالم أجمع في فترة وجيزة في هذا الباب. فتعالى احنا بنتكلم عن العلماء الآن، ده كلام العلماء المنضبط بالمنهج. قالوا أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة. شوف المنهج، فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا في التأويلات دي. خطأ في التأويل حملهم على القول الباطل ده، إنه في عقيدة. وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات، وخالفوا فيه سلف الأمة، خالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى. من اللي في اللجنة؟ اسمع، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن قعود. الفتوى دي في المجلد الثالث برقم 241 لمن أراد أن يعود إليه. ما بيبدعوا الشيخ عبد العزيز كمان. طيب جزاكم الله خير، هذه جديدة، لأن معظمهم لا يفصح، أفصحوا تبقى مصيبة. طيب، وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جبال العلم هم الذين نعرفهم، هؤلاء هم العلماء أحسبهم، والله حسيبهم. الشيخ العثيمين سئل سؤال، اسمع، بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة، فين؟ في العقيدة، في المنهج، كالأسماء والصفات وغيرها، تمر علينا أسماؤهم في الجامعة، ده طالب أكاديمي في الجامعة، طيب حال الدراسة، فما حكم الترحم عليهم؟ يعني مثلا يذكر ابن حجر، نقول يرحمك الله ولا نقول ايه؟ انه هو اول بعض الصفات في يمر عليه امام النووي، نقول يرحمه الله ولا ايش؟ الطالب عايز يحتاط للدين. طيب انظر لفقه الفقيه، الشيخ مثل من؟ قول الاسماء، من تسأل عنهم؟ هذا فقه الفقيه بقى. السائل مثل الزمخشري والزركشي وغيرهما رحمهم الله. طيب الشيخ الزركشي في ماذا؟ حدد، لأنه له أخطاء في باب وله فضائل في أبواب، فأنت بتسأل عن أي الأبواب؟ الزركشي في ماذا؟ شوف التفصيل يا إخوة، ده العالم اللي بيحكم بالتفصيل، فهمت يا دي أحمد؟ مش ناخد العالم كده جملة ونرميه لزلة أو لخطأ. اسمع معي، الله يبارك لك، ده العلم، ده كلام الشيخ العثيمين. قال له الزركشي في ماذا؟ في أي باب تريد أو تقصد؟ طيب. السائل في باب الأسماء والصفات، فأجاب: على كل حال، هناك أناس، شوف التأصيل الشرعي بقى، هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة، يقول لك أنا معتزلي. المعتزلة شعارهم إيه؟ البدع. أنا أشعاري شعاره البدع، يعني منتسب للفريق ده، للطائفة دي، ده رافضي، ده خارجي، فهمت حاجة أنا؟ ففي ناس بينتسبون لطائفة معينة، قال كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري. يبقى الزمخشري بينسب لفرقة ايه؟ الاعتزال. اسمع معي وشوف، هنشوف انصاف الشيخ، حتى انه منتسب لطائفة هي من طوائف البدع، لكن نشوف إنصاف الشيخ العثيمين في الكلام عنه الآن. قال: ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة، يعني هو كمان بينكر على أهل السنة ماشي في كلامه، ويضللهم، فهو معتزلي. هو إيش؟ معتزلي. طيب اسمع معي: ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف، يعني ما نهاش عن المطالعة إنه يقرأ كتبه، ولكن هيحط الضوابط الشرعية لطالب العلم، بيكلم طالب علم الآن. طيب قال: ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات. إما تيجي في باب الصفات احترز وانت بتقرأ، لأنه بيأول على فكر الاعتزال، فما تاخدش باب الصفات من عنده. اسمع معي ثم قال: لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا. ده كلام العلماء وطلاب العلم. إنما العوام نبعدهم، نقول له أنت ما تقرأش، أنت ممكن تضيع إنك مش من أهل العلم. احنا بنتكلم مع مين؟ طالب العلم الآن. ويمكن اللي بيبدعوا اليوم لا يعرفون أصلا أن يقرأوا في كتاب الكشاف، لا يفهمون كلامه أصلا، ودي المشكلة. ماشي. قال: ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. ما تعرفش يبقى خطر عليك، ما تقرأش، ابعد. لكن هناك علماء، شوف إنصافه حتى مع اللي ينتسب للبدعة وللطائفة البدعية، شوف الإنصاف يا إخوة. ده كلام الشيخ العثيمين مش كلامنا والله يا إخوة، رحمه الله. لماذا يا إخوة ربنا كتب القبول في الأرض لمثل العثيمين ولمثل الألباني ولمثل الشيخ ابن باز؟ لأن كان عندهم إنصاف، كان عندهم عدل، وكان عندهم أدب مع المخالف. مشكلتنا الآن عظمنا من باب الشدة على المخالف وتركنا باب دعوة المخالف، تركنا باب مناصحة المخالف، تركنا باب الرفق مع المخالف حتى نأخذ بيده، وهذا ليس من العدل، هذا ميل وحيف وظلم. لابد أن نعدل، اعدلوا يرحمكم الله، لابد أن نقول لهم هذا. قال: لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، ما ينتسب، الأصل فيه الخير، الأصل فيه الحق، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، زي واقع الأمة اليوم يا إخوة. علماء كثر من أهل الحق، من أهل التوحيد، من أهل السنة، من أهل الخير، نفع الله بهم البلاد والعباد، لكن جات الفتن وعمت الأمة اليوم وكثرت الفتن، ربما كان له قول فيه زلة، أو أخطأ في تأويل، أو نظر لمصلحة أو لمفسدة فأخطأ، ده نموته؟ أها يا عم الشيخ مش فاهم حاجة يا ابني، لا أنت فاهم ولا عايز تفهم. وللأسف إن ذكرت بعضهم يصم أذنه ويعمى بصره، وربما لا يحضر لك بعدها، لأنه صاحب هوى مش طالب حق. طالب الحق يا إخوة يحرص على الحق ويسعى إليه، ويسعى إليه. قال: لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني، يا الله على الجمال، والنووي رحمهما الله، ده كلام الشيخ رحمهما الله. اسمع: فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهما قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى قيل لي، ده كلام الشيخ بقى، حتى قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري لأن ابن حجر أشعري. أشعري هداك الله، وهذا غير صحيح، ده كلام الشيخ. فهذان الرجلان بالذات، أي النووي وابن حجر، ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلما قدماه، مثلما قدماه. اسمع، قال: ويدلك، شوف فقه الفقيه بقى وعدل صاحب العدل، قال: ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته، ولا أتألى على الله، شوف التواضع والجمال، ولا أتألى على الله. هو يحسن الظن، وهكذا لابد أن يكون المسلم يحسن الظن في الناس. قال: قد قبلها، أي كتب ابن حجر والنووي. لماذا يا ابن عثيمين رحمك الله؟ قال: ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس. يبقى ربنا قبل هذين العالمين لأن الكتب لها قبول عند الناس. أي طالب علم يقول لك أجيب صحيح البخاري، صح؟ أي طالب علم يقول لك أجيب الأربعين النووية، أجيب رياض الصالحين. الله أكبر. ليه؟ القبول ده في الأرض يا إخوة، والله لا يخلو حقل علم من تدريس الأربعين النووية الإمام النووي كتيب. ممكن حضرتك يا لؤي تقعد تجمع أفضل منه وانت قاعد على الإنترنت، نقول لك اجمع لنا مثلا 50 حديث في الأصول، هتجمع ومن الصحاح، صح؟ طيب ابن الإمام النووي 42 حديث حطهم في متن صغير قد كده يجوب به العلماء الأمصار بالشرح والتأصيل والتفصيل والتدريس، بل يعتبره كثير من أهل العلم هو البداية لمن أراد أن يدرس علم الحديث. عايز تبدأ؟ ابدأ بالأربعين النووية الأول. الله أكبر. القبول ده في الأرض دل على أن الله قبل إيه؟ صاحبه. الله أكبر. تيجي أنت. قال حتى ذكر الشيخ، قال: لدى ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس لدى طلبة العلم بل حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب. الله أكبر. وأتمنى أن يجعل الله لي مثل هذا الكتاب رياض الصالحين لك يا شيخ رحمك الله. فأفضل من شرح رياض الصالحين والشيخ العثيمين رحمه الله، له شرح عجيب على رياض الصالحين. أهو خلد ذكر الشيخ مع كتاب النووي، ما تمنى رحمه الله. القبول يا إخوة، هذا القبول للعلماء يا إخوة بيحزن بعض الحساد والحقاد. فالسبيل إيه؟ أن يسقط العلماء لمرض في القلب. طيب، قال: وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هذين إنهما مبتدعان ضلان؟ لا يجوز الترحم عليهما، ولا يجوز القراءة في كتبهما، ويجب إحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم. سبحان الله، فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. اللي أسقطوا العلماء دول، طب سدوا مكانهم بقى، ما يسدوا. في نتككم العلمي، ماذا فعلتم؟ ماذا علمتم؟ كل أقوالهم سب وتجريح، جل مجالسهم غيبة ونميمة وطعن وتلون ونفاق، إلا من رحم ربي وعصم. ماذا قدمتم للأمة؟ هؤلاء قدموا وبذلوا رحمهم الله. قال: من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله، فأنا أقول: غفر الله للنووي، ده كلام ابن عثيمين، ولابن حجر العسقلاني، ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. بيقول للحاضرين قولوا آمين. آمين. الكلام ده فين يا عم الشيخ؟ كلام فين أجده فين؟ هقول لك أهو، لقاءات الباب المفتوح برقم 43، السؤال رقم 9. لأننا عندما نذكر قولا نذكر مصدره، ودي الأمانة العلمية، لا كما يفعل غيرنا. وقال كذا فين؟ ما تدري. والشيخ قال هات لي كلام الشيخ فين؟ ما تدري. فبيبدع بغير تفصيل، بيبدع بغير معرفة المصدر. سمع، ودي المصيبة. ويمكن الكلام اللي اقتطعه كلام مكتزأ، ويبدأ يصدر أحكاما عليه، نسأل الله السلام. أضرب لكم مثالا سريعا. الشيخ محمد حسان حفظه الله وشفاه وعافاه، قولوا أمين. أمين. واللي بيبدعه ما يقولش أمين، هو حر، لكنه شيخنا وحبيب قلبنا، حفظه الله عز وجل ورعاه، والله نحسبه من المخلصين، والله حسيبه، ولا نتألى على الله عز وجل. اليوم سهام الغدر ضد الشيخ محمد حسان بالتنفيق والتلون إلى آخر ما، ونزل ميدان التحرير. طب انتظر الله يرضى عليك، انتظر الله يبارك فيك، اسمع كلام الشيخ قبل ذلك في أشرطته في دروسه، وانظر إلى منهجه. الشيخ بالنص كده في خطبه يقول: والمظاهرات والثورات ليست وسائل شرعية لتغيير المنكر. بالنص في الكتاب. ليه نازل؟ عشان ده جاهل بيتكلم ده. نقول لك عندما وقع الأمر ونزل العوام، وده راجل رباني أحسبه، خاف على دماء الشباب، خاف على دماء الناس، خاف على زعزعة الأمن في البلاد، نزل يهدئ الشباب، بل بعضهم طرده، حفظه الله لما تكلم ومنعهم، فبدأ ينتقل للقنوات يريد أن يصل صوته. لماذا؟ حرصا على الأمة. أخطأ، نبدعه ولا نحفظ قدره؟ نحفظ قدره. تجد بقى سلاسل لهؤلاء بأقذع الأقوال وأفظع الكلمات، فنقول إلى الله المشتكى والله حسيبكم. فلازم يكون نكون منصفين، نشوف منهج الرجل الأصل في إيه. أخطأ، كلنا بشر نصيب ونخطئ، أخطأ. هل معنى ده نذبحه ولا ننصح ونقوم ونقول لا يتبع على هذا الخطأ؟ وده العلم وده الإنصاف. أنا ذكرت لكم ليه؟ لأن المسائل صعبة قوي يا إخوة، شباب مغرر بهم، شباب مخدوع، شباب اتبع الهوى، فنسأل الله السلامة. فهذا كلام العلماء في من زل أو أخطأ ممن الأصل فيهم الخير. طيب، الشيخ الفوزان صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه سئل: لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع، فقال بعضهم هو من قال أو فعل البدعة ولو لم تقع عليه الحجة، ومنهم من قال لابد من إقامة الحجة عليه، ومنهم من فرق بين العالم المجتهد وغيره من الذين أصلوا أصولهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع ابن حجر والنووي وعدم الترحم عليهما. من المستفتي الآن؟ الشيخ صالح الفوزان. جبنا اللجنة الدائمة بعلمائها، جبنا كلام الشيخ العثيمين، الآن هنجيب كلام الشيخ صالح الفوزان، مش دول العلماء؟ فأجاب رحمه حفظه الله: أولا، لا ينبغي للطلبة المبتدئين، شوف كلام الشيخ ده الفقه يا أخو، لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، لأن ذلك أمر خطير، وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع، وأيضا هذا يحدث العداوة والبغضاء بينهم، فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم وكف ألسنتهم عما لا فائدة فيه بل فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم. أدي أول الباب، يبقى الذي ليس من أهل العلم لا يتكلم في هذا الباب، يسكت، من صمت نجا. طيب، ثانيا البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا وقع في البدعة بجهل، فهم؟ وارد ولا مش وارد؟ والله وارد. المتكلم ده وارد أن يقع في البدعة ويقول البدعة، لأنه بشر لا يصيب ويخطئ، ليس معصوما، ليس معصوما. طيب، قال: فإنه يعذر بجهله، يعذر بجهله. قال طبعا يقول لك قصدي عمومات، دي عمومات، ده تفصيله، هو الشيخ بيفصل مش عمومات. تيجي تكلمه في أي باب يخالف هواه، لا أصل يقعد ينحر لك كده، لأنه لا يريد الحق، هو خلاص مسك في قول شيخ معين، خلصت. ياخذ بعضهم يقول عن أحدهم إنه أعلم أهل الأرض في الزمان ده، أعلم أهل الأرض، يا مسكين. طب شوف مخالفاته الماضية، لو كنا نأخذ بمنهجكم في التجريع في العقيدة. قال: وأمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، فقبل أن يقول الكاف يكون. طب ما دي بدعة عقدية نبدعه، اللي يأخذون بأقواله منهم يقول لك شيخ المحنة وأعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض يا مسكين. إما فين الشيخ الفوزان؟ فين الشيخ عبد المحسن العباد؟ إذا كان في زماني هو أعلم أهل الأرض، واضح؟ فين الشيخ البراك؟ فين علماء العصر؟ مين؟
ولد الدندن،
ولد الددو، الله يحفظه في الحفظة. لا، هم لا يرون، نعم لا يرون إلا هذا فقط، وكل من سواه ليس من العلماء. بس ما هي دي الفتنة يا ابني، والله والله هذه هي الفتنة. أنت مفتون يا مسكين، اتق الله. مش هنكلمك عن العلماء اللي في الخفاية، في الزوايا في الخفايا، ممن أمثال هؤلاء لابد أن يجسوا بركبهم تحت أقدامهم ليتعلموا العلم ويتعلموا الأدب، ويتعلموا الأدب. لما يقولوا بعضهم عن من خالفه، طب بلاش كده، الشيخ حسن الحلبي ربنا يحفظه، ما بيبدعوه دلوقتي، اللي هو نفس الشيخ ده استقبله في مسجده ودرس في مسجده في بلدنا مصر، اليوم بيبدعه وبيهمزه، والبيلي منهم، وانقلب عليه ويقول كده بالنص. هشام البيلي عامل زي الهبلة اللي مسكوها طبلة، والله هكذا بالنص، ارجعوا لفيديوهاتهم بكرش وطرحة كرش. طب هل منهج العلماء الطعن في الخلقة ولا تقويم العلم وبيان النص بالدليل؟ لا، ده هي أصل ما يقدرش يتكلم في دي. أذكر أن أحدهم في مثل في العطلة ما دي بقول له من تلامذتهم، قلت له ينفع الكلام ده؟ قال لي ما هو العلماء ذكروه، يعني خطأ ولا مش خطأ، مش عايز يخطأه. ما هو مشايخنا كلموه قالوا يعني بلاش الخلقة، بلاش الخلقة، إن لله وإنا إليه راجعون.
هو شيخه لا يخطئ،
شيخهم لا يخطئ، دي المشكلة. طيب أنتوا جعلتم لهم عصمة، بتنكروا على الروافض ليه عندما قالوا بعصمة الأئمة؟ ما أنتم جعلتم لأئمتكم عصمة لا يخطئون وغيرهم يخطئون، ودي المصيبة الكبيرة جدا. طيب، هداهم الله، اللهم آمين. فشوف الشيخ قال: ثانيا البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا فإنه يعذر بجهله ولا يحكم عليه بأنه مبتدع، لكن ما عمله يعتبر بدعة، وده اللي مش قادر يفهمه الطالب. فعله بدعة، إنما هو مش مبتدع يا ابني،
دعوته لكذا بدعة لكنه ليس بمبتدع يا ولدي. فما عندوش الولد مش فاهم، عنده خلط، عنده ايش؟ خلط في الأحكام، ودي المصيبة. قال ولا يحكم عليه بأنه مبتدع لكن ما عمله يعتبر بدعة. ثالثا من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها غيره كابن حجر والنووي وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات لا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يقال هذا الذي حصل منهما خطأ ويرجى لهم المغفرة بما قدمه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم. كلامنا فين يا عم الشيخ؟ في المنطقة من فتاوي الفوزان الجزء الثاني صفحة 211 و212 عشان اللي يرجع للمصدر. ده كلام الشيخ نصا لا تحريفا ولا اكتزاء كما يفعلون. نختم بقى بكلام علامة العصر الشيخ الألباني رحمه الله. لما تذكر لهم مثل هذه الأقوال، أصل الشيخ قال الكلام ده وما كانش يعلم عن اللي حصل بعدين، أصل الشيخ ابن باز لما قال الكلام ده عشان الشيخ موقعه كمفتي للمملكة فما يقدرش يقول غير كده، أصل الشيخ العثيمين، حول ولا قوة إلا بالله. المهم لا يريد الحق. طيب الشيخ الألباني ماذا قال رحمه الله؟ قال مثل النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم، شوف شوف حتى وأمثالهم، عشان لو فكرك راح لعلماء العصر ممن وقع في مثل ما وقعوا انتبه، حكمهم حكم من سبق. قال وأمثالهم من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدع. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، ويمكن كلام الشيخ حتى ترد عليه ده من الأشاعرة. لا هو مش من الأشاعرة، هو عنده لوثة أشعرية في باب الصفات، تأثر ربما بعصره أو بمكان إلى آخره لوفور الأشاعرة في الزمن ده. قال لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية ظنوا شيئين اثنين. شوف 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 يا إخوة التماس العالم العذر. قال أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه بتصنيف كتاب الإبانة كما ذكرت لكم الدرس الماضي. ثانيا توهموه صوابا وليس بصواب. الكلام ده فين للشيخ الألباني؟ ارجع للشريط رقم 666، ده كلام الشيخ نصا، شريط رقم 666 بعنوان من هو الكافر ومن هو المبتدع، كان عنوان الشريط كده. فرحم الله النووي ورحم الله ابن حجر وحافظ الله لنا علماءنا ودعاتنا إخوة الإيمان الإسلام. إن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.